عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك. البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. في شرح كتاب الشيخ السعدي منهج السالكين، لما فرغ من بيان آداب قضاء الحاجة بدأ في الكلام عن أحكام النجاسات. فنحن إذن كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، الطهارة قبل الصلاة. الطهارة تشتمل على عدة أشياء، منها أحكام المياه وأحكام الآنية التي توضع فيها المياه، وأحكام إزالة النجاسة، الاستنجاء والاستجمار، وأحكام النجاسة وبيان ما هي الأعيان النجسة. طبعا النجاسة تدور معانيها على القذارة والاستقذار، وهذا في اللغة. أما من الناحية الاصطلاحية عند علماء الشريعة، فإن النجاسة هي أعيان مستقذرة أمر الشرع باجتنابها والتنزه عنها والتطهر منها. فليس كل قذر نجس، بل هي النجاسة مخصوصة بجملة من المستقذرات. فإذا المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي. النجاسة هي أشياء مستقذرة، ولكن ليس كل مستقذر نجس. فمثلا البصاق والمخاط والنخامة والبلغم هي مستقذرات لكنها ليست نجسة. فإذا عندنا قاعدة: كل نجس مستقذر، وليس كل مستقذر نجس. النجاسة قسمان: نجاسة حسية ونجاسة معنوية. الحسية الأعيان المحسوسة التي حكم الشرع بنجاستها وقذارتها، كالبول والغائط، هذه حسية. النجاسات المعنوية مثل نجاسة الكفر والفسوق والعصيان، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هل المقصود أن أبدانهم نجسة وأنك إذا صافحت كافرا يجب أن تغسل يديك؟ الجواب لا. المراد بها نجاسة الاعتقاد. وقوله نجس يعني خبثاء في عقائدهم وأعمالهم. فالمشرك والكافر لا يطهران من الشرك والكفر إلا بالتوحيد وإعلان الدخول في الإسلام، وإلا فهما نجسان ما داما على الكفر نجاسة معنوية. أما بدن الكافر فالأصل أنه طاهر، وكذلك عرقه وما يلمسه وما يصنعه، لأن بدن الآدمي طاهر. ولا بد من التفريق بين النجس والمتنجس. ما الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس، والجيم يجوز فتحها وكسرها وكذلك السكون فيها، يعني النجس، النجس، النجس. فإذا قلنا النجس، ما تعريفها؟ ما تعريف النجس؟ العين التي حكم عليها الشرع بالنجاسة، كالكلب والخنزير والبول والغائط والميتة مثلا. وأما المتنجس فهو ما كان طاهرا في أصله وأصابته نجاسة، كالثوب الذي يصيبه بول أو غائط، والماء الذي خالطته نجاسة وغيرته. إذن المتنجس شيء طاهر في الأصل لكن طرأت عليه نجاسة لوثته. والنجس شيء عيني لا يمكن تطهيره، فلو أتيت مثلا بماء البحر لتطهير روثة حمار مثلا ما طهرت أبدا. لماذا؟ لأن العين نجسة، الشيء نفسه نجس فكيف يطهر؟ لكن المتنجس مثلا ثوب متنجس، أرض تنجست، سجادة تنجست، الوضع مختلف. الكلب لو غسل بجميع مياه الأرض لا يطهر لأن عينه نجسة، لعاب الكلب. أما المتنجس يمكن تطهيره وإعادته إلى أصله من الطهارة بتخليصه من النجاسة. ماذا يمكن أن يفعل في إزالة النجاسة من جهة العدد، عدد المرات في الغسل؟ ما هو المطلوب فعله في إزالة عين النجاسة؟ هذا ما شرحه أو بينه وذكره المصنف رحمه الله تعالى فقال:
ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا.
إذن عموم النجاسات لا يشترط في تطهيرها عدد معين، وإنما يجب غسلها حتى تزول النجاسة ولو كان ذلك بغسلة واحدة. فإن لم تزل بمرة زاد ثانية وثالثة حتى تزول. فجميع النصوص التي ورد فيها الأمر بإزالة النجاسة أو غسل الأشياء المتنجسة لم يطلب فيها شرعا عدد معين من الغسلات. فحديث بول الأعرابي مثلا الذي بال في المسجد لم يرد فيه عدد، وأحاديث غسل دم الحيض يعني دم عدد مشترط، وأحاديث غسل دم الحيض ودم الاستحاضة لم يرد فيها عدد مشترط، وأحاديث غسل المذي والبول وآنية الكفار مما وضع فيها من الميتة والخنزير لم يرد فيها عدد مطلقا. فالأصل في الطهارة أو التطهير أن تزال أعيان النجاسات فقط، بمعنى أن يغسل الثوب أو البدن أو الأرض أو أي شيء تنجس حتى تزول النجاسة، سواء احتجنا في إزالتها إلى غسلة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو أكثر، فالعدد غير مقصود، الإزالة هي المقصودة. بعض العامة يقول سبعناه، وتسبيع ليس يعني هم يقصدون إزالة النجاسة وليس المراد بالشرط عندهم سبع غسلات. إذن المهم أن تزول النجاسة بأي عدد كان. طيب مسألة السبع هذه هل وردت في الشرع؟ هل هذا العدد سبع غسلات ورد في حال معينة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى:
إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها سبع غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه.
إذن حكم الكلب يختلف عن حكم بقية النجاسات، فإن الشرع أوجب غسل ما أصابته نجاسة الكلب 7 مرات. ويدل على ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وأيضا جاء في صحيح مسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 في التراب. والولوغ هو الشرب بطرف اللسان. ما معنى ولغ الكلب؟ ولغ والولوغ الشرب بطرف اللسان. ففي هذين الحديثين بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تطهير نجاسة الكلب، وهي غسل الإناء 7 مرات إحداهن بالتراب، وكلاهما واجب، يعني الطهارة المائية والطهارة الترابية، وكذلك السبع. ولم يفرق العلماء بين الآنية وغيرها، يعني مثلا افرض انه لحس ثوبا. الآن بعض المفتشين في المخدرات والمتفجرات والكلاب البوليسية والكلاب يعني كلاب الحراسة كلاب الصيد، الشرع أباح اقتناء كلاب الصيد وكلاب الماشية التي تحرس الماشية من الذئاب، وحرم استعمال الكلب في المنزل بدون هذه الحاجات. طيب الذي عنده كلب للماشية، كلب للزرع، كلب للصيد، يتعرض أن يلغ الكلب في إنائه، ممكن لعاب الكلب يصيب بساط، يصيب ثوبه، وارد. طيب كيف يطهر البساط والثوب؟ هل هذا يعني هل 7 خاصة بتطهير الإناء؟ الجواب لا، وإنما ذكر الإناء من باب مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لكون الغالب الكلب إذا أصابت نجاسته شيئا أن تصيب الإناء. وقد كانت يعني إذا فكرنا في حال الاجتماعية للناس في العهد النبوي، الغالب وضع مياههم وأطعمتهم في الآنية، والكلاب تلغ، معرض الآنية لأن تلغ فيها الكلاب. ولا فرق عند جمهور الفقهاء بين لعاب الكلب وسائر أجزاء جسمه وفضلاته. طيب مثلا بول الكلب، لعاب الكلب، عرق الكلب يغسل ما أصابه منه 7 مرات، دمه، روثه، بوله. وإذا كان الكلب رطبا فمسه شخص فإن الغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. إذا كان جافا ومسه شخص جاف فالنجاسة لا تنتقل. إذن يجب غسل أي شيء يمسه الكلب بأي جزء من أجزائه أو من أجزاء جسمه 7 مرات إحداهن بالتراب. والأفضل أن تكون الغسلة الأولى هي الترابية. طيب إذا جعل التراب في غير الأولى، حصل المقصود. طيب كيف يتم الغسل بالتراب؟ أن يغسل الشيء بالماء ثم نذر التراب عليه، نرش عليه التراب، أو أن نرش التراب عليه ثم نتبعه بالماء، أو أن نخلط التراب بالماء ثم نغسل بهما الإناء. وقد اختلف العلماء هل يجب استعمال التراب أم يجوز استعمال شيء آخر كالصابون أو غيره من المنظفات. افرض واحد قال الكلوريكس يطهر لعاب الكلب، مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا بد من التراب ولا يجوز استعمال غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عينه. والمسألة هذه طبعا قد يكون فيها فوائد صحية نحن لا ندركها، يعني أن التراب بالذات يعني قد يقضي على أشياء موجودة في لعاب الكلب من الأضرار، وقد تكون قضية تعبدية أيضا لا مدخل للعقل فيها، لكن بعض العلماء أجازوا استعمال غير التراب كما هو في مذهب الإمام أحمد. فإذن الأحوط أن نستعمل التراب ولا ندري عن السبب في هذا، قد يكون في شيء نحن لا نعرفه. وبما أن الشارع نص على التراب فنحن نتبع النص. وكانت يعني السدر والأشنان الصابون موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشر إليها، والتراب أحد الطهورين لأنه يقوم مقام الماء في باب التيمم، وقد يكون كما قلنا فيه مادة قاتلة لجراثيم موجودة في لعاب الكلب مثلا أو في الكلب. إذن لا نعدل عن التراب. وكذلك فإن الإنسان لو سأل هل القضية خاصة بالكلب؟ طيب الخنزير، ذهب بعض العلماء إلى أن ما نجسه الخنزير يغسل سبعا أيضا قياسا على الكلب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، لكن قال آخرون لا قياسة، نجاسة الخنزير يكفي إزالتها بأي عدد. حتى أن النووي رحمه الله مع أنه متفقه على مذهب الشافعية لكن قال واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب، وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير. وبناء عليه فإن الكلب فيه شيء وإن خفي عنا، لكن ما دام الشرع جاء باشتراط السبع وواحدة ترابية فنلتزم بهذا. النجاسات الأخرى من حيوانات أخرى من الآدمي نقول المهم أن تزال بأي عدد، المهم أن تزال. طيب لو أخذنا بعض الاتصالات، أخونا رحال تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يكتب تكلموا عليه دروع النجاسة.
تفضل يا أخي.
عن الكلب يعني التراب يعني تنظيف التراب بالتراب سبع مرات أو مرة واحدة أو اثنين أو ثلاثة؟
التراب يا أخي مرة واحدة.
التراب.
أيوة مرة واحدة.
يعني فينا.
التراب مرة واحدة وبالماء ستة.
نعم.
حياك الله، حياك الله يا أخي. طيب الآن سيفصل المصنف رحمه الله في النجاسات ما هي. يقول
أشياء نجسة بول الآدمي وعذرته.
فإذا لما قررنا سابقا الأصل في الأشياء الطهارة، ما ينتقل الشيء من طاهر إلى نجس إلا بتنجيس يحصل له. فعموم ما نرى من مخلوقات وجمادات ونباتات ومأكولات ومشروبات طاهرة، والأشياء النجسة أشياء معدودة محصورة. ومن أبرز الأدلة على أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في أي شيء في أي حاجة، الأصل في أي حاجة الطهارة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم، إذن يمتن علينا بأنها خلقها لنا يعني من أجلنا، وما يمكن أن يخلق من أجلنا أشياء نجسة، فهي أشياء مباحة وطاهرة، ولا يحصل ويكمل الانتفاع بهذه المنة إلا بأن تكون هذه الأشياء التي خلقها من أجلنا فضلا منه ونعمة أشياء طاهرة. فلا يحكم على شيء من الأشياء بأنه نجس إلا إذا دل على ذلك دليل من القرآن أو السنة أو الإجماع أو القياس. أول الأشياء النجسة التي ذكرها المصنف رحمه الله بول الآدمي وعذرته، يعني البول والغائط، وهذا نجس بإجماع العلماء من السلف والخلف، يدل على نجاسة بول الإنسان حديث القبرين، ذكر أن سبب عذاب أحدهما أنه كان لا يستتر من بوله. دليل آخر، الأعرابي لما بال في المسجد قال صبوا عليه ذنوبا من ماء، متفق عليه، هذا يدل على نجاسته. طيب أبو الأخ هشام من المغرب، تفضل هشام. هشام
ألو.
نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
هشام من المغرب،
تفضل يا هشام.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم يا أخي.
أنا لا أستطيع أن أحافظ على الوضوء ولو دقيقة واحدة، مريض.
أيوة.
أنا أصلي. فاستدرت كل التيمم. يعني لا أحافظ على الوضوء.
يعني هشام أنت تقول أنك لا تستطيع أن تحافظ على الوضوء وتسأل كيف تصلي؟
كيف أصلي؟
طيب. يعني لا 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 تستطيع المحافظة على الوضوء.
لا أستطيع المحافظة.
إيه وتقصد يعني أن النجاسة تخرج باستمرار.
باستمرار.
نسأل الله لك الشفاء، وتسمع الجواب إن شاء الله في من تخرج منه النجاسة باستمرار. ماذا يفعل في الطهارة سواء إزالة النجاسة ولا الوضوء؟ أبا أحمد، تفضل أبا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ، عندي ثلاثة سؤال.
تفضل.
السؤال بالنسبة للنية يا شيخ، مثلا يعني بعضهم يقول يعني لا بد للإنسان أن يحتسب النية في العمل الصالح، يعني يعني
أيوه.
لو ما احتسبت هذا يعني نسيت أو زي كذا، هل يعني ما يتقبل الأجر أو يعني ينقص الأجر؟ السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة لو كنت متوضئ وشكيت في وضوئي لكني نويت أنني أتوضأ مرة أخرى، ولكن قلت لا خليني على الوضوء الأول، صليت، هل يعني تغير نية أو أني نويت أني أتوضأ مرة ثانية ثم لم أتوضأ، هل يعني لابد أن أتوضأ؟
طيب.
السؤال الثالث الأخير يا شيخ، بالنسبة لو تشرح لنا يا شيخ صلاة العاجز، إن عندما يصلي قائما أو جالسا، أو كيف المريض الذي عاجز يعني
طيب
يعني مقعد على السرير أو زي كذا. جزاك الله خير.
حياك الله يا أخي. إذا تسمع الجواب، إذا الواحد نسي أن يحتسب النية في العمل الصالح، هل لا يكتب له أي أجر؟ وأيضا تسمع الجواب، صلاة العاجز نبذة عن صلاة العاجز، كيف يفعل في أركان الصلاة، القيام والقعود السجود والركوع. الأخ متعب، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ، الله يحفظك.
حياك الله يا أخي.
يا شيخ الله يحفظك، بسألك يا شيخ الآن عن الوضوء، هل له وقت معين أو أن كل فترة صلاة يا شيخ عند الوضوء؟
طيب طيب، تسمع الجواب، ما هو الوقت الشرعي للوضوء؟ ما هو الوقت الشرعي للوضوء؟ إذا أراد الإنسان أن يصيب السنة متى يتوضأ؟ كلما انتقض الوضوء ولا إذا دخل وقت الصلاة أم ماذا؟ أبا محمد، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله.
بسأل عن صلاة الجنب، هل يدخل يصلي في المسجد؟
الجناب اللي عليه جنابة؟
إذا كان المسجد
ألو.
أيوة.
إذا كان المسجد صغير يعني مو مسجد زاوية عشة تايكد هل يصلي فيها؟ وهل يهم إن كان هم معه نفر نفرين هل يهم المعاه؟
لحظة أبو محمد تقول ما حكم صلاة إيش؟
ألو.
صلاة من؟ صلاة من؟
صلاة الجنب على جنابة.
كيف اللي عليه جنابة يدخل المسجد؟
ألو.
لازم طيب لازم يغتسل يا أخي.
طيب نقول ما معه ماء ولا ما معه ملابس.
يعني قصدك إن ما معه ماء يتيمم. طيب.
طيب يدخل المسجد وإذا كان المسجد صغير يعني مو مسجد كبير يعني زي عشة طيب
لا الله. ما يفرق شوف حجم المسجد ومقاس المسجد ما له علاقة بالموضوع. مسجد صغير ولا مسجد كبير الحكم واحد. فإذا تيمم ارتفعت الجنابة، هذا واحد عليه جنابة وما عنده ماء، ماذا يفعل؟ يتيمم، وإذا تيمم ارتفعت الجنابة وجاز له أن يدخل المسجد. أبو البراء نديب
يتيمم. الله يجزاه. هذا إما الجماعة؟
إيه إذا كان هو الراجح أنه إذا ارتفعت جنابته بهذا التيمم جاز أن يكون إماما. أبو البراء تفضل من ليبيا حياك الله.
نعم شيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
بارك الله. أريد أن أسألك سؤال عن الوضوء. عندي سلس.
أيوة.
سلس بول.
طيب.
يعني ينظم وقت الوضوء.
طيب.
ووظيفة عزيزة مطلوب منك الدعاء لإخوانك الذين يتعاون لإقامة شرع الله في ذلك.
طيب أيها الإخوة والأخوات سنكمل إن شاء الله مع قول المصنف رحمه الله تعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى والدم.
إذن هذا هو النوع الثاني من الأعيان النجسة الدم. لكن الدم أقسام، الدم الحيض والنفاس، الدم المسفوح، الدم غير المسفوح، دم السمك والحيتان، دم الشهيد. فما حكم كل نوع من هذه الأنواع؟ سنسمع ذلك إن شاء الله بعد الفاصل.
الإسلام سؤال وجواب، موقع إلكتروني ومحرك بحثي يقدم الفتاوى والإجابات الشرعية، الاستشارات التربوية والاجتماعية. المشرف العام على الموقع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. تم إنشاء الموقع عام 1417 للهجرة الموافق لعام 1996 للميلاد. اعتمد الموقع العديد من اللغات الأجنبية في تقديم خدماته والتي بلغ عددها 12 لغة. تجاوز عدد الزيارات السنوية على الموقع 36,900,000 زيارة، وتجاوز عدد الصفحات المستعرضة 193,316,000 زيارة. الموقع على الشبكة الاجتماعية.
هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية. ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. مسألة الدم، كما قلنا الدم أنواع. هناك أولا دم الحيض والنفاس والاستحاضة، وهذا الدم نجس بإجماع العلماء، ولم يخالف في نجاسته أحد من هذه الأمة. ويدل على نجاسته طبعا ما هو نجاسة أي دم، دم الحيض والنفاس والاستحاضة تحديدا. ما نتكلم الآن عن دم الجروح مثلا، دم الحيض والنفاس والاستحاضة تحديدا. يدل على نجاسته ما جاء عن أسماء قالت: جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. رواه البخاري ومسلم. ما معنى تحته؟ تقشره وتحكه وتنحته. معروف الحت مثل الحك. طيب، ثم تقرضه يعني تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، لأنه قد يكون جافا وله جرم، وله جرم. ثم تنضحه يعني تغسله بالماء. وحكم دم الاستحاضة كحكم دم الحيض، ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، يعني دائما الدم دائما متدفق عليها، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت، أدبرت الحيضة يعني ارتفعت انقطعت انتهت، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. لاحظوا قوله: فاغسلي عنك الدم. وفي لفظ للبخاري: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا فاغسلي عنك الدم يعني أثر دم الاستحاضة. فهذا الحديث يدل على وجوب غسل دم الاستحاضة، مما يدل على نجاسته. إذا ليس فقط دم الحيض الذي هو نجس، ولكن دم الاستحاضة أيضا نجس. وعلى قضية نجاسة دم الاستحاضة بنى الجمهور في مسألة نجاسة الدم عموما، لكن دعونا الآن في تفصيل الأمر وأنواع الدم واحدا واحدا. انتهينا الآن من دم الحيض والنفاس والاستحاضة، في أدلة على نجاستها واضحة. ثانيا، الدم المسفوح. طيب ما هو الدم المسفوح؟ الجاري الذي يسيل وينهمر من الحيوان في حال الحياة أو عند الذبح، الدم الذي يسيل من الجرح هذا اسمه دم مسفوح. الدم الذي يخرج ويتدفق من الحيوان عند ذبحه هذا اسمه دم مسفوح، وقد ذكره الله في كتابه. وهذا الدم نجس عند جميع علماء الأمة، ولم يعرف عن أحد من علماء هذه الأمة وسلفها القول بطهارته، وإنما خالف في هذا بعض المتأخرين من العلماء. وقد دل على نجاسة الدم المسفوح القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ففي هذه الآية دلالة على أن الدم المسفوح رجس. وكلمة رجس وإن كانت تعني في اللغة القذر، لكن المراد بها هنا المعنى الشرعي وهو الحكم بالنجاسة. فإن الأصل في كلام الشارع حمله على المعنى الشرعي اللغوي. طيب، هل من دليل آخر على نجاسة الدم المسفوح؟ قالوا حديث أسماء الذي فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بغسل دم الحيض، وقد بوب عليه البخاري باب غسل الدم. طيب، الحديث جاء في دم الحيض، قالوا لا فرق بين دم وآخر، فالدم كله جنس واحد من أي محل خرج. وهذا كلام الشافعي رحمه الله، لأنه قال: وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس، وكذا كل دم غيره. وكذلك حديث المستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الاستحاضة وقال لها: فاغسلي عنك الدم. قالوا: هذا يدل على نجاسة الدم، لأن لفظة الدم جاءت معرفة بالألف واللام، فاغسلي عنك الدم، فاغسلي عنك الدم تشمل كل دم وأي دم كان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن دم الاستحاضة دم عرق، والدم الخارج من سائر بدن الإنسان والحيوان دم عرق كذلك، فيكون حكمه حكم دم الاستحاضة. أيضا الإجماع، نقل جمهر من العلماء من مختلف المذاهب وعلى رأسهم الإمام أحمد، سئل عن الدم قال: الدم لم يختلف الناس فيه. ابن عبد البر قال: هذا إجماع من المسلمين أن الدم المسفوح رجس نجس. ابن العربي المالكي قال: اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. طبعا واحد قال: طب احنا الآن في ناس ينقلوا لهم الدم، نقول: هذا الحقن ضرورة مثل أكل الميتة. كيف أكل الميتة ضرورة لمن كان في صحراء ما في طعام خشي على نفسه الهلاك ما وجد إلا ميتة يأكل للضرورة، حقن الدم كذلك ما يكون إلا الضرورة، لأن الله وصفه فإنه رجس. لكن إذا صارت ضرورة مثل الميتة حرام، لكن إذا صارت ضرورة. وكذلك حقن الدم، نقل الدم. الإمام النووي رحمه الله ذكر أن الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة، ولا قال لأنه لا يعلم في ذلك خلافا عن أحد من المسلمين. طيب، الدم غير المسفوح ما هو؟ المتبقي في عروق الحيوان بعد ذبحه، يعني خلص تدفق الدم المسفوح. طب الباقي في العروق في الحيوان المذبوح، هذا دم غير مسفوح. طيب ما حكمه؟ طاهر. لماذا؟ لأن التحريم خص، لأن التحريم جرى تخصيصه بالمسفوح في قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فمفهوم هذا اللفظ أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح حلال طاهر. قال شيخ الإسلام: فأما غير المسفوح كالذي يكون في العروق فلم يحرمه، بل ذكرت عائشة أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر فيرون آثار الدم في القدر. فالدم الذي يصيب بشرة الإنسان وثيابه من الدم الذي بين اللحم ليس بنجس لأنه ليس مسفوحا، بخلاف الذي يكون عند الذبح، تذبح الأضحية تدفق الدم عليك هذا دم مسفوح، لكن دم الكبد والطحال غير مسفوح فهو طاهر. وقد أبيح لنا الكبد والطحال وهما دمان، وهذا دليل على طهارتهما. طيب بعض الأسئلة، معذرة للإطالة، أبو تركي تفضل.
السلام عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الشيخ
حياك الله أبو تركي.
لو سمعت. ألو.
تفضل.
لو سمعت أخوي، الوالد يحدث بالصراط.
الوالد إيش؟
الوالد ويصلي بالصلاة يحدث معه ويحدث ويصلي.
طيب ما هو السؤال؟
السؤال يعيد
صلاة
ولا لا؟
إيه الوالد، إيه يعني قصدي الوالد في عقله، واعي مدرك.
إيه كبير الوالد، وإذا صلى يحتج
بالصلاة. إيه وأنا أقول لك يا أخي الوالد مدرك واعي ولا؟
لا إيه واعي.
طيب.
غصب عليه يعني.
طيب غصب عليه. طيب. حليمة من السودان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي له 7 أشهر، كل مرة الثاني أمس رجعت راس، كل فجر الثاني يدخل الغلبوبة، يعني ما لا بيصلي.
لا إيه. حليمة معلش، أعطيني السؤال برفق وتؤدة بشويش يعني، هاتي.
أبي عنده سرطان في الرأس.
لحظة، أبوك عنده إيش؟
سرطان في الرأس.
سرطان في الرأس.
أيوه.
نسأل الله. نسأل الله له الشفاء. أي.
اللهم آمين.
أي.
بيدخل غيبوبة كل فترة والثانية.
في غيبوبة؟ أيوة.
مرات بيكون في غيبوبة كاملة، وأحيانا بصحى منها، وأسي حاليا في العناية المكثفة.
أيوة.
ما حط حكم الصلاة.
أيوة. طيب
جزاك الله خير يا شيخ.
نسأل الله له الشفاء ونعوذ بالله من سيء الأسقام. شوفوا يا أخوان يا أخوات، الأدعية النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. استعاذ من سيء الأسقام، مثل إيه سيء الأسقام؟ السرطان مثلا. مثال، كان يستعيذ من سيء الأسقام. سيء الأسقام الرشح هذا والسعال وجع الضرس يأتي لأي واحد يعني، لكن استعاذ خصيصا من سيء الأسقام. إيش يعني سيء الأسقام؟ مثل السرطانات. هذه من بدائع الأدعية النبوية. يوسف من تونس، تفضل يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام يا شيخ.
أهلا.
عندي الوالد متوفي.
متوفى، نعم متوفى.
هل يجوز لي أن أتصدق يعني؟
هل يجوز أن تتصدق عنه؟ طيب. النوع الرابع من، طيب أم محمد تفضلي أيضا. أم محمد.
نعم
تفضلي أم محمد. أم محمد من فرنسا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
سيدنا الشيخ، أنا طلبت من واحد الأخ إنه يبني لي ترومبا، يدوب لي ترومبة ماء،
انه يعمل لك طرمبة ماء، يعني صدقة جارية.
صدقة جارية.
ايوه.
وطلبت منه يعملها على الطريق.
ايوه.
فقال لي الكهرباء، قال لي اللهم صل على سيدنا محمد، التيار اللي تيار الكهرباء، قلت له توكل على الله، يعني خلي بالك وتوكل على الله واعملها على الطريق، يعني بعد عن البيت واعملها على الطريق، وتركته يعملها ومشيت رحت على المستشفى اعمل عملية. وعندما رجعت اخر النهار وجدت انهم وقفوا الشغل والطيار موت واحد.
ايوه
فهمني؟
ايوه.
فمن ساعتها وانا ضميري وجعني، يعني انا كنت سبب في هذا الموت هذا الاخ.
لكن الان اللي استلم العمل اللي استلم العمل
نعم،
اليس يعني مقاول صاحب خبره؟
ناس يعني ناس ريفيين، ناس ريفيين طيبين. قال لي الطيار، قلت له طيب يعني توكل على الله. هو بيقول لي الطيار خلي، يعني انا بقول له اتاخر يعني ابنيها على الطريق، حطها لي على الطريق علشان اللي رايح واللي جاي يشرب منها. فقال لي طب الطيار، قلت له توكل على الله.
ايوه.
فلما رجعت ساعة ما الترمبة طلعت ماء عملت في الطيار ومات واحد من العمال.
لكن هذا مات يعني بإهمال منه ولا بإهمال من المقاول ولا بإهمال من مين؟
تقريبا من المقاول، على أساس انه هو ما خدش باله يعني، او ما عملش ما تقريبا من المقاول.
أيه.
بس انا سالت قبل كده قالوا لي صوم شهرين وما قدرتش اصوم الشهرين.
ايه طيب 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 طيب، تسمعين الجواب، تسمعين الجواب ان شاء الله. عنتر من الجزائر، تفضلي يا عنتر. ايوه يا اخي تفضلي.
وعليكم. يا عنتر.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم
تفضلي يا عنتر، حياك الله.
شيخ اسالك، كيف نحافظ على الصلاه؟ انصحنا يا شيخ، كيف نحافظ على الصلاة؟
كيف نحافظ على الصلاة؟
نعم.
طيب 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 طيب. الدم الرابع مال نفس له سائلة من الحيوانات، يعني الآن مثلا لو قتل برغوثا أو بعوضة لو صار فيها دم، دم ما لا نفس له سائل كالبق والبراغيث والذباب طاهر لا يعتبر نجسا. الحيوانات التي ليس لها دماء تسيل طاهرة، ولذلك إذا وقع في الماء شيء من الحيوانات هذه فإنها لا تنجسه ولو ماتت فيه. ويدل على ذلك قول عليه الصلاة والسلام، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري. فقد أمر بغمسها في الشراب مع أنها قد تموت، ولو كانت نجسة تنجس، ولو كانت تنجس ما أمر بغمسه، ما أمر بغمسها فيه. خامسا، دم الأسماك والحيتان في البحر، فهذه الدماء طاهرة لأن ميتة السمك طاهرة والدم جزء منها فيكون طاهرا. طيب دم الشهيد، دم الشهيد هو من الدم المسفوح ولكنه مستثنى من عموم الدماء المسفوحة للنصوص الواردة في إبقاء دمه عليه وعدم إزالتها. يعني واحد قال إيش من مزايا الشهيد في الإسلام، نقول من مزاياهم أن دماءهم ليست بنجسة، مع أن الدماء المسفوحة والمتدفقة ودماء الجراح عند جماهير أهل العلم نجسة، لكن الشهيد لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن قتل أحد، زملوهم بدمائهم، زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في الله، يعني جرح، إلا أتى يوم القيامة جرحه يدمى، لونه لون دم وريحه ريح المسك. فلو كان دم الشهيد نجسا لأمر بإزالته عن بدنه ولم يسمح بدفنهم بدمائهم إذا كانت نجسة، فدل ذلك على طهارتها. فإذا جميع الدماء نجسة إلا دم ما لا نفس له سائلة، مثلا دم الذباب والبعوض وما يبقى بعد الذبح في العروق واللحم فهو طاهر، ودم السمك ودم الشهيد خاصة. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود للإجابة عن أسئلتكم إن شاء الله.
موقع المختار الإسلامي، أكثر من 50,000 مقال علمي وفكري، أحد أروقة المعارف والعلوم الشرعية، تجد فيه من تقي واختير من فرائد المقالات، مع توفير محرك بحث متقدم لتوفير أوقات المهتمين. www.islamselect.net.
كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم؟ كيف عامل زوجاته، أقاربه، جيرانه، المسلمين الجدد، الفقراء، كبار السن؟ إذا أردت أن تعرف كيف عامل هؤلاء صلى الله عليه وسلم، ستجد هذا وأكثر في مجلد واحد، عرض جديد للسيرة من جوانب التعاملات النبوية الشريفة، أبيات شعرية تلخص كل باب، من إصدارات مجموعة زاد، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نرجع الإجابة على الأسئلة. يقول السؤال: لا أستطيع الاحتفاظ بالطهارة لأني مريض. نقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. أنت توضأ بعد دخول الوقت وصلي، ما دام ما عندك وقت، ما عندك وقت تمسك فيه طهارتك. إذا كان عندك وقت تمسك فيه طهارتك انتظر لهذا الوقت وتوضأ وصلي، ما عندك صلي بعد دخول الوقت وانتهينا، ولا تبالي بما خرج. مثله أيضا المعذور، المعذور بالسلس، سواء كان سلس بول أو غائط أو يخرج الدم منه باستمرار أو منها باستمرار. أحيانا بعض الناس نسأل الله العافية يركبوا له مثلا أنبوبا لخروج النجاسة، لأنه ما يخرج المخرج الطبيعي. طيب، هذا إذا قام إلى الصلاة يغسل النجاسة التي خرجت. إذا خرج شيء إلى البدن، إلى الثوب، إذا استطاع، ويعصب المكان، إذا صاحب السلس مثلا يعصب المكان بشيء ويضع منديلا مثلا حتى لا تنتشر النجاسة، ثم يتوضأ ولا يضر ما خرج. طيب، صلاة العاجز. طبعا العاجز إذا كان لا يقدر القيام ولا مستندا، ولو مستندا يصلي جالسا، لكن لو كان قدر أن يصلي قائما ولو بالاستناد إلى عصا أو جدار يقوم ويستند. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا عجز عن القيام تماما ما يستطيع، لا باستناد ولا بغير استناد، فإنه يصلي قاعدا، لحديث عن عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طب إذا لا قائما ولا قاعدا يضطجع على جنبه. طيب، الركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود. الركوع السجود أخفض، إذن الركوع السجود أخفض. قال عليه الصلاة والسلام: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. طيب، إذا واحد شلل كامل نسأل الله العافية يصلي بقلبه، ينوي أنه هذا ركوع سبحان ربي العظيم، هذا سجود سبحان ربي الأعلى. طيب، لو واحد لسانه حتى ما يتحرك يستحضر قول بقلبه ويصلي، ما في شيء اسمه ترك الصلاة وهو يعقل أبدا. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول الواحد إذا نسي النية في العمل الصالح إذا أراد أن يعمل يتذكر النية ويستصحب ذلك، لكن لو تذكر في أوله ونسي بعدين له أجر، لكن كلما استصحب أكثر يكون أفضل. طيب، حتى ما يفوت الأجر يستحضر ولو في أول العمل، يستحضر ولو في أول العمل. طب لو واحد قال النية العامة، يعني مثلا قال أنا نيتي لله كل ما اشتريت إنها أحتسبها نفقة لأهلي، نقول تؤجر عن النية العامة، بس نيتك عندما تحاسب على آلة الحساب تذكرك لذلك واستحضارك أجر أكبر. بس في ناس لا عنده لا نية عامة ولا نية خاصة، فنقول ليش تفوت على نفسك الأجر؟ طيب، ما هو الوقت الشرعي للوضوء؟ الأصل أن الوضوء عند إرادة الصلاة، لكن يستحب للعبد أن يكون على وضوء أكثر الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يذكر الله على كل أحيانه، ويستحب الوضوء. فلو قال واحد يعني السنة أني أنا كل ما نقط وضوئي أتوضأ، نقول نعم. طيب، إذا قال أنا على طهارة، هل السنة أني أتوضأ زيادة؟ نقول لا، إلا إذا دخل وقت الصلاة، فهذا التجديد لأجل دخول وقت الصلاة. طيب، يقول السؤال الوالد يحدث وهو يصلي، إذا كان يعي وما يمكن يمسك وضوءه يصلي ولا يبالي خلاص، وإذا كان لا يعي ما عليه صلاة أصلا. طيب، سرطان في الرأس نسأل الله السلامة وفي غيبوبة، إذا ما عليه صلاة، غيبوبة ما عليه صلاة، لا يعي. طيب، إذا أفاق، نقول إذا أفاق من الغيبوبة وكان في وعي وإدراك يصلي على حسب حاله، وما عليه صلاة اللي فات. طيب، وإذا كان أفاق من الغيبوبة وما في وعي، نقول ما في يعني إدراك، يعني مثل الخرف، هو خرف ما عنده إدراك يصاب بغيبوبة، نقول ما في صلاة، وحتى لو رجع من الغيبوبة ما في صلاة لأن الإدراك غير موجود. لكن لو كان في غيبوبة ما عليه صلاة ورجع إلى وعيه يصلي، إذا رجع إلى وعيه الصلاة التي تكون وهو واع، أما ما كان في الغيبوبة لا صلاة. متوفى هل نتصدق عنه؟ نعم نتصدق عنه. طيب، يا أم المتيمم المتوضئين، قلنا نعم، لأنه إذا صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره وبغيره، والتيمم طهارة شرعية، والتيمم طهارة شرعية. فقد يستطيع بعضهم دون بعض. قراءة سورة ياسين فجرا ومساء، لا أعرف دليلا في سنية ذلك فجرا ومساء، ولكنها سورة عظيمة من سور القرآن، وقد ورد عن بعض الصحابة قراءتها عند المحتضر على المحتضر. قال العلماء تسهل خروج الروح، لكن بعد الموت ما ورد، فهي من سور القرآن العظيمة، تقرأ من سور القرآن. بعض المشروبات إذا فيها كحول نقول إذا شرب كثيرا هل يسكر؟ إذا كان يسكر لا يجوز. هل حلق اللحية حرام؟ نعم، لا يجوز حلقها، لأن فيها أوامر: أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، قالفوا المشركين. طيب، يقول السؤال حامل في الشهر الأول هل يمكن الإجهاض؟ لا يجوز إلا للضرورة، خشية على حياتها شيء ضروري، وإلا فلا يجوز الإجهاض. إذا تاب من الغيبة نقول تاب الله عليه ويستغفر لمن اغتابه. ما حكم الرد على من يستهزئ بي؟ جائز، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. النساء وأطفال يقومن برحلة في الباص، إذا ما هو سفر والمكان آمن وما في خلوة ولا تبرج ولا تعطر عند السائق الأجنبي لا مانع. دخلت المسجد بعد الأذان الأخير، ما تبين لي السؤال، لا أعرف ما هو المقصود، لا أعرف. طبعا باقي مسألة أختنا، هي أمرت بعمل خيري ولكن حصل تفريط أو شيء من الإهمال من العامل نفسه أو المقاول، فمن هو المتسبب بالموت؟ العامل المهمل لإهماله أو المقاول المسؤول عن العمل؟ لأنه قد يكون هناك شخص يجب أن يفصل الكهرباء قبل العمل ما فصلها، هو متسبب. العامل يجب أن يعمل احتياط معين ما عمله، هو المتسبب. أما واحد قال اعملوا لي براد ماء، اعملوا لي صنبور ماء، ما تسبب بالموت. الذي باشر هو المتسبب. فهذا ما قال اقتل نفسك، وإنما قال اعملوا لي مضخة ماء لابن السبيل. سواء الذي عمل مهمل أو رئيسه مهمل أو المشرف عليه مهمل أو المقاول مهمل أو الموظف تبع الكهرباء مهمل، المتسبب هو الذي يضمن. أما واحد يريد يعمل عمل خيري هذا ليس متسببا برغبته في الخير، ليس متسببا بالوفاة، والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوب علينا وأن يحسن خاتمتنا وأن يفقهنا في ديننا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.